الله نحمده ونستعينه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك إلى قوله اشتراء الصدقة والعود فيها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عن دين في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاع، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بارعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكنف يعود في قيده. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعه في صدقته. قال: يا سئل مالك عن رجل تصدق بصدقه فوجدها مع رجل الذي تصدق بها عليه تباع فيشتريها، فقال: تركها احب اليه.
اقول: قول الإمام رحمه الله اشتراء الصدقة والعود فيها، مراده في هذه الترجمة أي ما حكم اشتراء الصدقة والعود فيها، ما حكم اشتراء الصدقة والعود فيها. أورد فيه حديث أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أقول: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله على فرس عتيق. ما معنى فرس عتيق؟ قال العلماء: معنى فرس عتيق أي فرس متفوق على غيره، أي فرس متميز على غيره من الأفراس، فهو فرس جيد. والعرب إذا أرادت أن تمدح شيء وأنه متفوق على غيره تقول: هذا عتيق، يعني شيء يعني متفوق على غيره، فهو بلغ الغاية في الجمال وبلغ الغاية في القوة وبلغ الغاية في الحسن، فهذا فرس عتيق كان عند أبي بكر الصديق عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وورد أن اسم هذا الفرس الورد، كان تميم الداري رضي الله عنه أهداه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فأخذه عمر بن الخطاب وأهداه إلى هذا الرجل الذي ورد ذكره في هذه القصة. اسم الفرس الورد، اسم الفرس الورد. لازلنا في نفس المسألة. قوله قد أضاعه، ما معنى أضاعه؟ ما معنى أضاعه؟ قال بعض أهل العلم: أضاعه، يعني أنه أنهكه بالعمل في القتال والجهاد حتى أضعه. وقال بعض أهل العلم أنه لم يحسن سياسته، لم يحسن سياسة الفرس لفقره، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه أضاعه بسبب فقره وقلة يده، يعني أن الفرس كان يحتاج إلى نوع من المعاملة ونوع من الإكرام في طعامه، في تربيته، في صيانته، في كذا، وهذا بسبب الفقر الذي عنده ما قدر يعطي الفرس حقه. فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوصفه بأنه أضاعه وأراد أن يشتريه، وأراد أن يشتريه. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، قول عمر حملت على فرس عتيق في سبيل الله، يتحدث بأمر فعله من الطاعة، أما كان الأولى والأجدر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتمه، لأن الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلن، فلما أعلن عنه عمر، لما أعلن عنه عمر؟ قال أهل العلم لعل الرجل الذي أخذ الصدقة، أخذ هذا الفرس من عمر، شهر الأمر، وإنما تستحب أو يستحب كتمان الصدقة حال بذلها، فلما علم أن وكان الأمر مكتوما، ما علمناه ألين ذكره عمر، وإنما قاله عمر لأن الرجل قد شهره بذكره أن هذا الفرس أهداه إياه عمر، وإنما يطلب كتم الصدقة عند إعطائها لا بعد ذلك. هذا جواب، وعليه فيكون سبب إبداع عمر لهذا الأمر لأن هذا الأمر إنما يستحب عند إعطاء الصدقة، أما بعد ذلك فالأمر في ذلك واسع. قال آخرون إنما شهره عمر طلبا لأن يقتدى به في ذلك، في أن يخرج الإنسان مثل هذا في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم إنما ذكره عمر ليبين الحكم، ليبين الحكم. فالأصل أن الصدقة حتى ولو بعد إعطائها أن تكتم ولا تظهر، لكن إن احتيج إلى ذكرها لبيان الحكم ذكرت، ومثل عمر تؤمن عليه الفتنة في ذلك، وإلا فإنه كان يمكن أن يقول عمر إن رجلا فعل كذا وكذا ويكتم أنه هو الذي فعله، ولكن مثل عمر لا يخاف عليه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التالية، المسألة التالية، قوله لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فيه أنه لا يجوز شراء الصدقة بعد أن يتصدق بها. فمثلا أنت تصدق بمسجل لرجل ثم رأيت ما يحسن فتقول له شيخ تبيعني هو أنا أشتري منه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يجوز، قال لعمر لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم. ففيه منع المسلم من أن يعود في شراء صدقته. فرع يتعلق بهذه المسألة، طيب الرسول قال لا تشتره إن أعطاكه بدرهم، فهل يجوز أن يشتريه إن أعطاه إياه بأكثر من قيمته؟ يعني الفرس قيمته 1000 ريال فيقول له تعالى أنا أشتريها منك 1500، يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز مطلقا، وبعض أهل العلم وقف عند كلمة وإن أعطاكه بدرهم فقال لا يجوز بأقل ويجوز بأكثر، لكن من نظر في أساليب كلام العرب فإنه لا يفهم من كلام العرب إذا تكلموا بمثل هذا إلا المنع نهائيا من أن تعود إلى شرائه ولو بأغلى من ثمنه. ويؤكد هذا الفهم المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فإنه يفيد أنه لا يجوز مطلقا الرجوع إلى هذه الصدقة. مسألة: هل المنهي عنه شراء الصدقة، لقيت البحث خلاص بكرة أجيب، هل المنهي عنه شراء الصدقة من نفس المتصدق عليه فقط، أو المنهي عنه شراء الصدقة مطلقا سواء من نفس المتصدق عليه أو من غيره؟ مثلا لو أن عمر أهدى هذه الصدقة لزيد وزيد أعطاها لناصر، هل يجوز لعمر أن يشتريها من ناصر أو لا يجوز له مطلقا؟ لا شراءها من زيد ولا شراءها من ناصر. ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يشتريها من زيد الذي أعطاه إياه، خلاص. وهل يجوز أن يشتريها من ناصر؟ نقول جاء في حديث مضى عندنا في الزكاة أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منها أن يشتريها ممن تصدق عليه. فمن العلماء من فهم من هذا الحديث جواز أن يشتريها ممن تصدق عليه بها لا ممن تصدق هو عليه، ومن العلماء من قال لا، لا يجوز أن يشتري صاحب الصدقة صدقته ممن تصدق عليه أو من غيره ما دامت هي عين الصدقة التي تصدقها، ويجوز له أن يشتري صدقة غيره لحديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة، ذكر منها إلا أن يشتريها ممن تصدق عليه. وهذا الجمع الثاني أولى، وهذا الجمع الثاني أولى، لكن ورود الحديث الأول جعل بعض أهل العلم يجعل المسألة في عدم العود لشراء الصدقة من غير من تصدق عليه ليس على التحريم، إنما هو على الكراهة، إنما هو على الكراهة، واضح. وتكلم من قال بهذا، قال إن المثل إنما فيه تنفيرنا عن أن نتشبه بالحيوان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه مستقذر ولكنه يجوز له، فهو أمر مكروه وقف عند حد الكراهة. ومن أهل العلم من قال لا، الرسول يقول ليس لنا مثل السوء كما جاء في بعض الروايات، وقال يجمع بين الحديثين بهذه الطريقة، فيجوز للرجل أن يشتري صدقة غيره ولا يجوز له أن يشتري صدقة نفسه ولو على غير من تصدق عليه، وهذا أولى في هذه المسألة. مسألة: هذا الحديث في تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه فيه تنفيرا مسلم من أن يتشبه بالكلب في هذه الصفة، وهذا الحديث بهذا المثل يندرج تحت قاعدة كبيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها تحريم أن يتشبه المسلم بالحيوان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تنهى المسلم أن يتشبه بالحيوان، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ردح بالرأس في الركوع كردح الحمار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يختلس المسلم في صلاته كاختلاس الثعلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقر الصلاة كنقر الغراب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود الإنسان في هبته كأن يعود كالكلب يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. فكل صفة سيئة في الحيوان الظاهر من نصوص الشرع أن المسلم عليه أن يتجنبها، كل صفة سيئة يتصف بها الحيوان الظاهر أن على المسلم أن يتجنبها، أو على الأقل أن يتركها على سبيل خلاف الأولى أو الكراهة، لأن النصوص هذه التي ذكرناها وغيرها تفيد نهي المسلم أن يتصف بالحيوان في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال. وكذا نقول قاعدة قعدها ابن تيمية، نقول أن المسلم عليه أن يتجنب الاتصاف بهيئات الحيوان وصفات الحيوان وطريقة الحيوان، خاصة فيما كان فيه سوءا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. مسألة في هذا الحديث جواز أن يضرب المعلم مثلا لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره، لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره. مسألة أخيرة، هل يعارض هذا الحديث ما ورد عند مسلم أن رسول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس فأعطاه صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني عكس القصة، أنه الذي أعطى الرسول وليس عمر؟ قال العلماء لا معارضة إذا كانت القصة واحدة كما يبدو من ظاهر النص، لا معارضة، فإن عمر حمل على فرس يعني أراد أن يحمل عليه في سبيل الله، ها، وأوكل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرف بذلك، فأعطى عمر الفرس للرسول والرسول هو الذي أعطاه لهذا الرجل. فلما رأى عمر الفرس مع الرجل ورآه قد هزل وأن هذا الرجل لم يحسن في سياسته، سياسة الفرس، ولذلك يقال لمن يقوم بأمر الفرس إيش؟ سايس. لم يحسن في سياسته، أراد أن يشتريه، فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الذي يليه تقريبا هو نفس الأول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. أقول قوله في هذا الحديث ولا تعد في صدقتك فيه دلالة أن شراء الصدقة عود فيه، أن شراء الصدقة عود فيها، وهذا أمر آخر يؤكد، هذا أمر آخر يؤكد قضية أن النهي على إطلاقه، لا يجوز له أن يشتري صدقته حتى ولو من غير الذي تصدق عليه بها، لا يجوز له أن يعود في صدقته، وهذا يؤكد الأمر الأول وهو قوله لا تعد في صدقتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه اعتبر شراء الصدقة عود فيها، شراء الصدقة عود فيها. مسألة، أقول هذا الحديث ورد أيضا بلفظ آخر وهو لفظ فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح وعند غير البخاري أيضا. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها هبة، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها هبة، ولذلك العلماء اعتبروا صدقة التطوع ليست كصدقة الفرض، فجعلوا حديث أن الغني لا تحل له الصدقة محله في صدقة الفرض، أما في صدقة التطوع فإنها تحل له على أساس أنها هبة، على أساس أنها هبة، فتحل له صدقة التطوع لأنها من باب الهبة وليست من أوساخ الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف صدقة الفرض بأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع وصفها بأنها هبة، فدل ذلك أنها ليست من الأوساخ، ولذلك قال بعض أهل العلم يجوز لآل البيت أن يأخذوا من صدقة التطوع على أساس أنها هدية وهبة وأنها ليست من أوساخ الناس، والله عز وجل إنما ذكر أن الصدقة مكان الأوساخ في قوله خذ من أموالهم تطهرهم وتزكي، فذكر التطهير والتزكية في الصدقة المفروضة وليس كذلك الصدقة النافلة التي تعطى على سبيل الهبة، وإذا كانت على سبيل الهبة جاز للغني أن يأخذ منها، ولكن يأخذ منها بدون استشراف نفس وبدون أن يتصنع ليظن أنه محتاج فيعطى منها، بدون أن يتصنع وأن يستشرف. وقال العلماء والأفضل له أن يتنزه عنها أن لا يأخذها. ويبقى إشكال في كلام أهل العلم هذا، وهو أنهم قالوا كل من جاز له أخذ الصدقة جاز له أن يسألها، فهل يجوز للغني أن يسأل الصدقة؟ قالوا يجوز له على سبيل الهبة. فيجوز له أن يقول لي فلان أهديني كذا، ليش ما تهديني هذا، أعطيني من هذا على يعني أهديني من هذا. قالوا يجوز. أما يعني على غير هذا السبيل فإن أهل العلم لا يجيزون له المسألة، يعني لا يجيزون له المسألة على وجه ظاهر أنه محتاج، على وجه ظاهر أنه فقير، فإن المال الذي يأخذه بهذه الصورة لا يحل له، إنما يحل له ما أخذه بغير استشراف وبغير تصنع، بغير استشراف وبغير تصنع، وعلى سبيل الكراهة وخلاف الأولى. وقد يتأكد أمر يعني العلماء قالوا يحرم له أن يأخذها إذا تصنع، وإذا تأكد أن أخذه لها يحرم غيرهم ممن هو محتاج إليها، الذي يظهر أيضا أن عليه أن يمتنع من أخذها، أن عليه أن يمتنع من أخذها. وكذا إذا كان صاحب الدعوة ما يدعو لها إلا الأغنياء، ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. ولذلك يعني إذا الناس صاروا يستشعروا من طلبة العلم أنهم يستنزهم، يقول أخي دع على سبيل الصدقة الأولى تعطيها لغيري لا تعطيها لي، يقول هذه ذبيحة مثلا طعام وكذا صدق عن أبويا صدق عن أمي، طيب يا أخي إذا كذا أعطيها للفقراء أولى مننا، في ناس ترى محتاجين أولى مننا، عرفت. ولذلك السلف ورد عنهم في الأضحية أنهم يقسموها ثلاثة أقسام، قسم يجعلونه صدقة، انتبه شوف الكلام الآن، وقسم يجعلونه هدية. فإيش يقصد بالصدقة والهدية؟ إذا قلنا أن الصدقة هدية يقصد الصدقة أنها على الفقراء، وأن الهدية ما كان على الأغنياء. وكلامي هذا يعطيكم جواب أنه أحيانا الإنسان يجد في نفسه حرج من جيرانه يعطوه من الأضحية وهو ليس فقير وليس محتاج، فأهل العلم يقولوا يأخذ على سبيل الهدية، وهو يهديهم أيضا على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة، إلا إذا غلب على ظنه أنهم قاصدين بها معنى الصدقة ومعنى تقصد الفقراء، فيقول له يا أخي أنا ما يجوز أخذ هذا، جزاك الله خير أنا ماني محتاج. فتنتبه لهذه القضية، عندنا الناس ما ينتبه لهذا، بل بالعكس يقول هذا على روح أمي وكل المعزومين لها أغنية وسوي عليها عزيمة ما ينبغي مثل هذا، ينبغي نتقصد الفقراء والمحتاجين، وإن عزم أو نادى بعض غير المحتاجين فإذا كان على سبيل الهدية فالأمر جائز، وإلا فالمنع من ذلك والتعفف منه أولى وأفضل، تعليما للناس وتأكيدا لهم في أن يقصدوا بمثل هذه الأمور أهل الحاجة والفقر. ثم أورد الإمام أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أي يشتريها، فقال الإمام تركها أحب إليه. هذا الترك عند الإمام ترى يبدو على التحريم، لكن استعمل كلمة أحب إليه مراعاة للنص الآخر وأدبا في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أدب من يتكلم في شرع الله أن لا يقول بلسانه حلال أو حرام إلا على نص. وهذه المسألة عندنا فيها نصان، النص الأول اللي ذكرناه لا تحل الصدقة إلا لخمس، وهذا النص، فالإمام رجح سبيل باب التحريم ولكن قال أحب إليه. وهكذا بعض أهل العلم أحيانا يتكلم بكلام يظنه من لا يعرف طريقته واصطلاحه أنه على سبيل الكراهة أو التنزيه، وهو عند أهل المذهب على سبيل التحريم، والإمام له مثل هذه التصرفات كما نبه عليه ابن عبد البر في مواضع. الباب الذي يليه من تجب عليه زكاة الفطر.
والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره
ورقيق كل من غائبه وشاربه من كان منهم مسلما ومن كان منهم بتجاره بغير تجاره ومن لم يكن منهم مسلما فلا تزاد عليه. قال مالك للعبد الآدق ان سيده العلم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبه وهو يرى حياته ورجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان لباسه بطال ويئس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب زكاه الفطر على اهل الباديه كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس على كل فرع او عبد ذكر او انثى من المسلمين.
جزاك الله خير. ايش رايك ابو هاشم تقرا كمان الباب اللي بعده؟ اقرا كمان.
قال رحمه الله باب خميره زكاه الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس صاع من دم او صاع من شعير على كل فرع او عبد ذكر او انثى من المسلمين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي صخر العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاه الفطر الا التمر الا مره واحده فانه اخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاه الفطر وزكاه العشور كل ذلك بالود الاصغر ود النبي صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفاره فيه في ود هشام وهو المد الاعظم.
طيب هذا الباب هو نهاية أحكام الزكاة، زكاة الأموات، وبداية زكاة الفطر. زكاة الفطر هي التي يقول عنها العلماء زكاة الأبدان، زكاة الأبدان، وسميت بزكاة الفطر. قيل للفطرة وهي أصل الخلقة، وهذا الكلام ذكره ابن قتيبة وهو بعيد. وقيل سميت زكاة الفطر بالفطر لأنها إنما تشرع للفطر من رمضان، لمجيء الفطر من رمضان. ويدل على هذا الثاني قول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فقال الفطر من رمضان، فدل أن تسميتها بزكاة الفطر هي لكونها تشرع للفطر من رمضان، هي لكونها تشرع للفطر من رمضان. وهذه الزكاة لا تعلق لها بالمال، لا تعلق لها بالمال، فليست لها أنصبة في المال وليست لها أنصبة، لا، إنما تعلقها بالأبدان. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي عن ابن عمر قال فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على الناس، خلاص تتعلق بالناس، تعلق بالناس يعني بالأبدان، أبدان الناس، واضح؟ تتعلق بالناس، ولذلك يقال عنها زكاة الأبدان، زكاة الأبدان، وتلك زكاة الأموال، الزكاة المفروضة ذات الأنصبة والمقادير ونسبة 2.5% هذه زكاة الأموال. أما هذه زكاة الأبدان لأنها مفروضة على الناس، مفروضة على الناس. حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أورده في باب مكيلة زكاة الفطر يدل أنها واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا. طيب المسلم المكلف فهمنا، طيب غير المكلف كيف تجب عليه؟ قال تجب على وليه. من هو وليه الذي يقوم بنفقته؟ تجب عليه نفقته. إذن أخذوا هذا الكلام من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من قول ابن عمر فرض زكاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى على الكل. حديث ابن عمر كان المفروض الإمام يبدأ به، وكان المفروض الإمام يضعه في من تجب عليه زكاة الفطر، وكان المفروض أن الإمام يجعل كلامه وتعليقه في قوله أحسن ما سمعت في ذلك عقب كلام، عقب حديث ابن عمر. ولذلك أنا طلبت من الأستاذ أن يقرأ البابين. الباب الأول من تجب عليه زكاة الفطر. من حديث ابن عمر فهمنا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى، مكلف أو غير مكلف. غير المكلف تجب على وليه، من هو وليه الذي تجب عليه نفقته. أورد المصنف في باب من تجب عليه زكاة الفطر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر، بمعنى أن كل غلمانه الذين، طبعا كلمة غلمان كانت تطلق على الخادم وعلى العبد حتى ولو كان رجلا يقال عنه غلام، يقال عنه غلام حتى ولو كان رجلا كبيرا بالغا مكلفا يقال عنه غلام. ومنه حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته فاطمة ومعه غلام لها، فذهبت تغطي نفسها فقال إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك، يعني لا تحتجب منه كاحتجابك من الأجنبي. ففيه إفادة أن المماليك لا يتحجب عنهم كالتحجب من الأحرار، ودلالة هذا النص على أنه الغلام يعني كان كبيرا في السن، أقول لو لم يكن كبيرا في السن لما احتاجت أن تطلب أن تتحجب، لو كان صغيرا لما تحجب. طيب، أورد فيه أثر ابن عمر الذي فيه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. أقول وجه الدلالة أن ابن عمر رأى نفسه مكلف عن جميع من هم تحت يده ممن يملكهم من هؤلاء الغلمان، بل هالأقارب والأبناء والبنات، فكلهم كان يخرج زكاة الفطر عنهم. وتصرف، وهذه قاعدة الإمام مالك يظهرها كثيرا وأهل العلم يظهرونها كثيرا، وينبغي لنا طلبة العلم أن ننتبه لها، وهي أن تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه حكمها حكم الرأي. كونه يخرج عن غلمانه ويكلف نفسه بذلك ويدل على أن هذا الأمر هو المشروع، لأنه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فكونه يفعل ذلك دليل على أنه مرفوع. والإمام مالك أحيانا يقيم الباب على آثار في حديث، لكن يقيم على الآثار تأسيسا لهذا الأصل، ولأن في الحديث ولأن في الأثر تفصيل أكثر وتفسير أكثر. قال مالك إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. هذا الكلام هو تفسير حديث ابن عمر إن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، من هم الناس؟ قال في تمامه على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فلما قال على كل حر أو عبد أفاد شمول الكبير والصغير، صح ولا لا؟ وأفاد أنها على صاحب العبد، لأن العبد ما يملك حتى يتصدق، أن العبد ما يملك حتى، ولو كان المراد على العبد الذي يملك لبين الرسول، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل الحديث أن المراد أنه يخرج زكاة الفطر عن كل من تحت يده ممن يمونه وينفق عليه ويحسب عليه. ولذلك يقول إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه. أقول المسألة الثانية، يقول الإمام مالك أن العبد زكاة فطري على سيده. طيب لو كان العبد مكاتب، بمعنى أن سيده أذن له في أن يعمل ويتكسب ويدفع هذا من قيمته ليعتقه، أو أن يستهدي الناس يتصدقون عليه فيأخذ هذا ويدفعه لسيده من قيمته. طيب المكاتب إلا دفع نص قيمته، إلا دفع ربع قيمته، إلا دفع ثلاثة أرباع قيمته، إلا دفع كل قيمته إلا 1000 ريال، إلا دفع كل قيمته إلا 100 ريال، نقول النص جاء في حديث أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فما دام عبد مملوك لسيده فإن زكاة فطره عليه. هذا قول الإمام مالك. وذهب غير مالك إلى أن المكاتب زكاة فطره عليه، لأنه صار يتكسب، صار عنده مال ونفقته لا يضمنها سيده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تحسب على المكاتب بقدر ما أعتق منه، فإذا فرضنا أعتق كاتب وجاب ثمن نصف ثمنه فإن عليه النصف وعلى سيده النصف. والإمام مالك رحمه الله أعمل النص الذي ورد في أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فقال إن المكاتب زكاة فطره على سيده. المدبر وهو العبد المملوك الذي يقول له سيده أنت معتق إن مت، يعني على دبر مني، يعني عقب موتي أنت حر. تذكروا قصة السيدة عائشة؟ كانت عندها جارية، قالت لها أنت إن شاء الله معتقة حرة لوجه الله إذا أنا مت، يعني عقب موتي دبر موتي. فقامت الجارية عملت لها سحر تمرضها، فمرضت السيدة عائشة حتى جاء طبيب قال هذه المرأة مسحورة، وكأنه اكتشف بطريقة أو بأخرى أن التي سحرتها جاريتها هذه، فنادوا الجارية وقرروها فأقرت وقالت إنما فعلته ذلك استعجالا لحريتي. فأمرت السيدة عائشة ببيعها لأسوأ العرب ملكا، يعني رجل شديد الميراث، يعني عقابا لها أمرت ببيعها، وهذا حديث صحيح. الشاهد في القصة أن الجارية تريد تستعجل الحرية، فسحرت السيدة عائشة تريد تمرضها حتى تموت تصير حرة، وكشف الله أمر السيدة عائشة، وكان شفاءها من هذا السحر أن تغتسل من عين في قباء تجتمع فيها مجاري أكثر من عين، فتأخذ من وسط هذه المجاري قربة تغتسل يزول عنها السحر كما جاء في بعض الروايات. فالمدبر هو عبد مملوك يقول له سيده أو تقول له مالكته أنت حر إن أنا مت، أنت حر على دبر مني، يعني بعد وفاته، أنت بعد وفاته مت. فكان بعضهم طيب ابن حلالي للطيب، كان بعضهم زي هذه الجارية سيء يسيء. الإمام مالك يقول والمدبر عبد، وهذا ظاهر كما في قصة السيدة عائشة باعتها، فلولا أن وفيه أن الوعد لا يلزم، لأن السيدة عائشة لم ترى نفسها أنها ملزمة بالوفاء لها بهذا الوعد، لم ترى نفسها أنها ملزمة بهذا الوعد، ولم ترى أنه يلزمها شيء في هذا الباب، فالوعد غير لازم كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم من الديانة ومن الاستحباب أنك لا تنقضه إلا لسبب، وأنك توفيه ما أمكنه، لكن إن ما قدرت إيش تسوي؟ ما أنت ملزم بالوعد. أيضا الرقيق غائبهم وحاضرهم، يعني قد يكون لك مجموعة من الرقيق، منهم من هو حاضر عندك ومنهم من هو غائب عنك. ألا ترى أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن رقيقه وغلمانه الذين في القرى وخيبر؟ فهو الإمام مالك يقول يلزم إخراج زكاة الفطر عن الأرقاء المملوكين، من كان منهم حاضرا ومن كان منهم غائبا، إلا الكافر، إلا الكافر فلا تخرج عنه زكاة فطر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين، من المسلمين. مسألة: العبد الذي يملكه سيده ولكن من أجل التجارة، من أجل عروض التجارة، هذا لا تجب عليك الزكاة فيه، لأنك ستزكي عنه في عروض التجارة، ما تروح تزكي عنه في عروض التجارة، فهذا لا تجب عليك الزكاة الفطر فيه. فإذا العبد الكافر والعبد الذي يحتبس من أجل التجارة لا تجب فيه زكاة الفطر. مسألة: العبد الآبق، قال الإمام مالك العبد الآبق لمدة قريبة على سيده أن يزكي عنه، يعني لو غايب شهر شهرين حسب العرف مدة قريبة خلاص يزكي، يخرج عنه زكاة الفطر. أما العبد الغائب لمدة بعيدة فهذا تسقط عنه زكاة الفطر. غير الإمام مالك جعل المسألة بالعلم بمكانه وعدم العلم بمكانه، قال إن أبق عبدك وأنت تعلم مكانه يلزمك زكاة الفطر عنه، أما إذا كنت لا تعلم مكانه فلا يلزمك زكاة الفطر عنه. والقضية يعني اجتهادية، الثاني مذهب أحمد والأول مذهب مالك كما سمعتم. مسألة: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم أورد الإمام مكيل زكاة الفطر، يعني مقدار زكاة الفطر وكيلها، أورد فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وأورد عن أبي سعيد يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. أقول في هذه أو في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى، مقدار الصاع 4 أمداد بمدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصاع هو الذي تخرج منه زكاة الفطر. وما ذكره الإمام مالك في آخر الباب من الصاع الكبير صاع هشام، فهذا الصاع كان أكثر من هذا الصاع، أو مد هشام هذا المد أكثر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وتفريق بعض العلماء في أنه في الكفارات والعقوبات تخرج الأمداد بالصاع الكبير وفي غيرها تخرج بالصاع الصغير، هذا لا أعلم له أصل، والأصل أن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: تخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع المذكورة، تخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع المذكورة وهي الشعير والتمر والزبيب والحب الحنطة ومثلها الإقط، الإقط الحليب المجفف الإقط، وتخرج من كل طعام لأهل البلد، من كل طعام لأهل البلد، فتخرج من الرز، تخرج من العدس إذا كان طعام أهل البلد، تخرج من نحوها من الأطعمة التي يطعمها أهل البلد، حتى قال بعض أهل العلم تخرج من السكر لأنه أصبح للناس طعام لا يستغنون عنه. والأصل في هذا أن أبي سعيد الخدري، أن أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام طعام يعني مما نطعمه. وأن أو هنا أو ها هي تفسير لهذا الطعام، صاع من شعير أو صاع من إقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر. وقوله كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، المفهوم منه أنه يقصد مما نطعمه، والذي يطعمونه كانوا في ذلك الوقت وهذه الأمور. الآن الرز أصبح عندنا في الرز يصبح مثل هذه الأمور لأنه مما نطعمه. أمة ثانية، شعب ثاني عنده العدس يجوز بالعدس، شعب ثالث عنده مثلا غير العدس مثل الحمص يجوز بالحمص، لأنه هذا أصبح طعام أهل البلد، طعام أهل البلد. فرع، هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يجزئ إخراج القيمة بدل هذه الأطعمة لأخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لبينه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بيان صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، قالوا لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء المساكين عن السؤال، والمساكين قد لا يحتاجون إلى هذه الأطعمة، إنما يحتاجون النقود لأشياء أخرى، يرحمك الله. وقالوا عندنا دليل يدل على جواز إخراج القيمة، ما هو الدليل؟ قالوا ما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قدر الحنطة نصف الصاع بصاع من غيرها، قدر الحنطة اللي احنا نسميها الحبل، قدر الحنطة نصف صاع منها بصاع من غيرها لأنها أغلى من هذه، فقال هذا فيه إشعار بمراعاة القيمة. ولكن وقالوا هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الرفع. انتبهوا بالله، الآن راح نفيد فائدة في المسألة. قال العلماء ردا على هذا الكلام، قالوا فعل معاوية صح عنهم وروي مرفوعا ولم يصح، الشيخ الألباني صححه مرفوعا ولكن الصواب أنه غير صحيح، وروي مرفوعا ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ومعاوية نص بعض الصحابة على خلافه لما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في فعله. فهذا إذن يعطيكم تقييد للقاعدة أن فعل الصحابي إذا كان لا مجال رأي الاجتهاد فيه ولم يخالفه أحد من الصحابة كان له حكم الرفع، أما إذا خالفه أحد من الصحابة لم يكن له إيش حكم الرفع عند العلماء، وهذه نقطة مهمة. ولذلك العلماء رحمهم الله حينما يقول الصحابي قولا ويشتهر عنه ولا يعلم له مخالف يقولوا هذا إجماع سكوتي. ابن قدامة كثير ما يفعل هذا الطريقة في المغني، يقول هذا قول ابن عباس وقول ابن مسعود ولا نعلم لهم مخالف، ايش يبغى يقول لك؟ يقول لك هذا اجماع سكوتي صار له حكم الرفع. لكن هنا ابو سعيد وغير ابو سعيد خالفوا معاوية وبينوا ان هذا من اجتهاد معاوية وانه على خلاف الامر الذي كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى انه اجتهاد صحابي، ومدام اجتهاد صحابي فيكون القول هذا قول له اعتبار. فلما نأتي نعبر عن المسألة نقول الأرجح والأصوب أنك لا تخرج القيمة. ولذلك اختار ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا تعذر إخراج أو أصبح في حرج في إخراج الطعام أو إخراج ذات الزكاة من عينه، جوز إخراج القيمة عند التعذر والحاجة، أما عند عدم التعذر والحاجة فالأصل أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأعيان. مقصودي أن هذا القول مدام هو اجتهاد صحابي ما ينبغي أن يطرح من الاعتبار، ما ينبغي أن يطرح من الاعتبار، لأن كأن معاوية قيم قيمة الصاع من الشعير وغيرها بقيمة الصاع من البر، فوجد أن الصاع من البر قيمته تضعف الصاع من الشعير وغيره، فقال نصف الصاع من الحنطة من الشعير يجزئ عن صاع من غيره، فكأنه ينظر إلى القيمة، فهذا يدل على اعتبار القيمة وفيه بيان أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من اعتبار القيمة له وجه من النظر، ونحن نستفيد من ذلك أن التعبير عن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون بصورة فيها كان القول الثاني باطل وليس لا، إنما القول الثاني قول نرى أنه يعني مرجوح أو غيره أرجح منه، ولا نرى يعني التخطئة التامة لهذا القول. قال الإمام مالك رحمه الله: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمدة الأصغر مدة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. أقول إن ثبت لهذا أصل فبها، وإلا فالتقدير كله بمد النبي عليه الصلاة والسلام. الباب باقي كثير، إيه ناخذ الباب نخلص له زكاة الفطر عشان نبدأ إن شاء الله بكرة. فيه بيان أن وقت زكاة الفطر وقت وجوبها هو طلوع الفجر من يوم الفطر، ولكن يجزئ تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة حسب تمام الشهر. فإذا كان الشهر كامل تخرجها يوم 28 و29، إذا كان الشهر ناقص، إذا كان الشهر كامل تخرجها يوم 28 و29 يصير عندك يوم ثلاث قبله بثلاث أيام، فذكره أنها قبله بيومين أو ثلاثة بحسب تمام الشهر أو نقصان، فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبه. هي تجب في منهم من قال تجب بعد غروب شمس ليلة العيد، ومنهم من قال تجب بصباح الفطر. إيش فائدة هذا التحديد؟ ما هي فائدة هذا التحديد؟ أن من كان حيا إلى وقت الوجوب يجب عليه إخراج زكاة الفطر، ومن كان مات قبل وقت الوجوب يعني صام رمضان لكن قبل الوجوب مات قبل ليلة الفطر مات لا يلزم عنه زكاة فطر، لا يلزم عنه زكاة فطر. عرفتم؟ فرع أخير كان مفروض نذكره في الباب السابق، الصغير الجنين، هل يخرج عنه زكاة فطر؟ أقول ورد إخراج زكاة الفطر عن الجنين من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا مخالف له من الصحابة. الباب الأخير.
قال رحمه الله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال حدثنا يحيى عن مالك أنه قال: اسعى الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق راتب زكاة إلا من كان منه مكتوم ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه كافر ما لم يكن لتجارة كان أو لغير تجارة.
هذا الفصل أو هذا الباب عقد الإمام مالك لبيان أفراد آخرين، كان مفروض أيضا يكون مع الباب الأول نجمعه مع بعض، لبيان أفراد ممن لا تجب زكاة الفطر عنهم. فلو كان الإنسان يملك عبدا وسمح لهذا العبد أن يتجر وأن يملك، فملك العبد عبيدا، يقول مالك لا تجب على صاحب العبد في عبيده زكاة فطر، ما تجب عليه. الصورة الثانية التي ذكرها الإمام: الأجير الخادم الذي يكون في البيت، المستاجر اللي كل شهر تعطيه أجرة، مثل الخادمات اللي يكونوا في البيوت، هل يلزم عليك أنت زكاة فطر عنهم؟ الجواب لا، لأنهم أجراء فلا يلزمك أن تخرج عن أجراءك شيء. أيضا المرأة إذا كان لها رقيق ما هم ملكك ملكها، فهؤلاء لا يلزمك أن تخرج عنهم شيء إنما تخرج هي عنه. من كان يخدمك منهم يقول الإمام مالك لك أن تخرج عنه الزكاة، وأيضا على غير الوجوب، على غير الوجوب ولا بد له منهم فتجب عليه. هنا الإمام مالك يقول فتجب عليه نفهمه على أمرين، أنه مراده بقوله من كان يخدمه ولا بد له منه من كان يخدم يعني عبيده الذين يملكهم فتجب عليه. وقوله ولا بد له منه إذا رددنا على من تملكه زوجته أو من أو العبيد الذي يملكهم عبده فإنه يتناقض مع أصل الباب. فالذي يظهر أن مراده بقوله فتجب عليه هم عبيده الذين يملكهم كما أصله في أصل الباب الذين يقومون بخدمته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك إلى قوله اشتراء الصدقة والعود فيها. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب شراء الصدقة والعود فيها. قال حدثني يحيى عن مالك عن سيدنا أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عن دين في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاع، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بارعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكنف يعود في خيره. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته. قال: يا شخص إلى مالك عن رجل تصدق بصدقه فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع فيشتريها، فقال: تركها أحب إليه.
أقول: قول الإمام رحمه الله اشتراء الصدقة والعود فيها، مراده في هذه الترجمة أي ما حكم اشتراء الصدقة والعود فيها، ما حكم اشتراء الصدقة والعود فيها. أورد فيه حديث أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أقول: هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله على فرس عتيق. ما معنى فرس عتيق؟ قال العلماء: معنى فرس عتيق أي فرس متفوق على غيره، أي فرس متميز على غيره من الأفراد، فهو فرس جيد. والعرب إذا أرادت أن تمدح شيء وأنه متفوق على غيره تقول: هذا عتيق، يعني شيء يعني متفوق على غيره، فهو بلغ الغاية في الجمال وبلغ الغاية في القوة وبلغ الغاية في الحسن، فهذا فرس عتيق كان عند أبي بكر الصديق عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وورد أن اسم هذا الفرس الورد، كان تميم الداري رضي الله عنه أهداه للرسول صلى الله عليه وسلم، فأهداه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فأخذه عمر بن الخطاب وأهداه إلى هذا الرجل الذي ورد ذكره في هذه القصة. اسم الفرس الورد، اسم الفرس الورد. لازلنا في نفس المسألة، قوله قد أضاعه، ما معنى أضاعه؟ ما معنى أضاعه؟ قال بعض أهل العلم أضاعه يعني أنه أنهكه بالعمل في القتال والجهاد حتى ضعف، وقال بعض أهل العلم أنه لم يحسن سياسته، لم يحسن سياسة الفرس لفقره، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه أضاعه بسبب فقره وقلة يده، يعني أن الفرس كان يحتاج إلى نوع من المعاملة ونوع من الإكرام في طعامه، في تربيته، في صيانته، في كذا، وهذا بسبب الفقر الذي عنده ما قدر يعطي الفرس حقه، فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما هان الفرس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوصفه بأنه أضاعه وأراد أن يشتريه، وأراد أن يشتريه. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، قول عمر حملت على فرس عتيق في سبيل الله، يتحدث بأمر فعله من الطاعة، أما كان الأولى والأجدر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتمه؟ لأن الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلن، فلما أعلن عنه عمر، لما أعلن عنه عمر؟ قال أهل العلم لعل الرجل الذي أخذ الصدقة، أخذ هذا الفرس من عمر، شهر الأمر، وإنما تستحب أو يستحب كتمان الصدقة حال بذلها، فلما علم أن وكان الأمر مكتوما، ما علمناه ألين ذكره عمر، وإنما قاله عمر لأن الرجل قد شهره بذكره أن هذا الفرس أهداه إياه عمر، وإنما يطلب كتم الصدقة عند إعطائها لا بعد ذلك. هذا جواب، وعليه فيكون سبب إبداع عمر لهذا الأمر لأن هذا الأمر إنما يستحب عند إعطاء الصدقة، أما بعد ذلك فالأمر في ذلك واسع. قال آخرون إنما شهره عمر طلبا لأن يقتدى به في ذلك، في أن يخرج الإنسان مثل هذا في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم إنما ذكره عمر ليبين الحكم، ليبين الحكم، فالأصل أن الصدقة حتى ولو بعد إعطائها أن تكتم ولا تظهر، لكن إن احتيج إلى ذكرها لبيان الحكم ذكرت، ومثل عمر تؤمن عليه الفتنة في ذلك، وإلا فإنه كان يمكن أن يقول عمر إن رجلا فعل كذا وكذا ويكتم أنه هو الذي فعله، ولكن مثل عمر لا يخاف عليه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التالية، المسألة التالية، قوله لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فيه أنه لا يجوز شراء الصدقة بعد أن يتصدق بها. فمثلا أنت تصدق بمسجل لرجل ثم رأيت ما يحسن فتقول له شيخ تبيعني هو أنا أشتري منه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يجوز، قال لعمر لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، ففيه منع المسلم من أن يعود في شراء صدقته. فرع يتعلق بهذه المسألة، طيب الرسول قال لا تشتره إن أعطاكه بدرهم، فهل يجوز أن يشتريه إن أعطاه إياه بأكثر من قيمته؟ يعني الفرس قيمته 1000 ريال فيقول له تعالى أنا أشتريها منك 1500، يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز مطلقا، وبعض أهل العلم وقف عند كلمة وإن أعطاكه بدرهم فقال لا يجوز بأقل ويجوز بأكثر. لكن من نظر في أساليب كلام العرب فإنه لا يفهم من كلام العرب إذا تكلموا بمثل هذا إلا المنع نهائيا من أن تعود إلى شرائه ولو بأغلى من ثمنه. ويؤكد هذا الفهم المثل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فإنه يفيد أنه لا يجوز مطلقا الرجوع إلى هذه الصدقة. مسألة: هل المنهي عنه شراء الصدقة، لقيت البحث خلاص بكرة أجيب، هل المنهي عنه شراء الصدقة من نفس المتصدق عليه فقط، أو المنهي عنه شراء الصدقة مطلقا سواء من نفس المتصدق عليه أو من غيره؟ مثلا لو أن عمر أهدى هذه الصدقة لزيد وزيد أعطاها لناصر، هل يجوز لعمر أن يشتريها من ناصر أو لا يجوز له مطلقا؟ لا شراءها من زيد ولا شراءها من ناصر. ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يشتريها من زيد الذي أعطاه إياه، خلاص. وهل يجوز أن يشتريها من ناصر؟ نقول جاء في حديث مضى عندنا في الزكاة أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منها أن يشتريها ممن تصدق عليه. فمن العلماء من فهم من هذا الحديث جواز أن يشتريها ممن تصدق عليه بها لا ممن تصدق هو عليه، ومن العلماء من قال لا، لا يجوز أن يشتري صاحب الصدقة صدقته ممن تصدق عليه أو من غيره ما دامت هي عين الصدقة التي تصدقها، ويجوز له أن يشتري صدقة غيره لحديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة ذكر منها إلا أن يشتريها ممن تصدق عليه. وهذا الجمع الثاني أولى، وهذا الجمع الثاني أولى. لكن ورود الحديث الأول جعل بعض أهل العلم يجعل المسألة في عدم العود لشراء الصدقة من غير من تصدق عليه ليس على التحريم، إنما هو على الكراهة، إنما هو على الكراهة، واضح. وتكلم من قال بهذا، قال إن المثل إنما فيه تنفيرنا عن أن نتشبه بالحيوان الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه مستقذر ولكنه يجوز له، فهو أمر مكروه وقف عند حد الكراهة. ومن أهل العلم من قال لا، الرسول يقول ليس لنا مثل السوء كما جاء في بعض الروايات، وقال يجمع بين الحديثين بهذه الطريقة، فيجوز للرجل أن يشتري صدقة غيره ولا يجوز له أن يشتري صدقة نفسه ولو على غير من تصدق عليه، وهذا أولى في هذه المسألة. مسألة: هذا الحديث في تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه فيه تنفيرا مسلم من أن يتشبه بالكلب في هذه الصفة، وهذا الحديث بهذا المثل يندرج تحت قاعدة كبيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها تحريم أن يتشبه المسلم بالحيوان، وقد جاءت أحاديث كثيرة تنهى المسلم أن يتشبه بالحيوان، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ردح بالرأس في الركوع كردح الحمار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يختلس المسلم في صلاته كاختلاس الثعلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقر الصلاة كنقر الغراب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود الإنسان في هبته كأن يعود كالكلب يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء. فكل صفة سيئة في الحيوان الظاهر من نصوص الشرع أن المسلم عليه أن يتجنبها، كل صفة سيئة يتصف بها الحيوان الظاهر أن على المسلم أن يتجنبها أو على الأقل أن يتركها على سبيل خلاف الأولى أو الكراهة، لأن النصوص هذه التي ذكرناها وغيرها تفيد نهي المسلم أن يتصف بالحيوان في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال. وكذا نقول قاعدة قعدها ابن تيمية، نقول أن المسلم عليه أن يتجنب الاتصاف بهيئات الحيوان وصفات الحيوان وطريقة الحيوان، خاصة فيما كان فيه سوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. مسألة في هذا الحديث جواز أن يضرب المعلم مثلا لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره، لتأكيد المعنى وتقريبه وتصويره. مسألة أخيرة، هل يعارض هذا الحديث ما ورد عند مسلم أن رسول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس فأعطاه صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني عكس القصة أنه الذي أعطى الرسول وليس عمر؟ قال العلماء لا معارضة إذا كانت القصة واحدة كما يبدو من ظاهر النص، لا معارضة، فإن عمر حمل على فرس يعني أراد أن يحمل عليه في سبيل الله، ها، وأوكل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرف بذلك، فأعطى عمر الفرس للرسول والرسول هو الذي أعطاه لهذا الرجل. فلما رأى عمر الفرس مع الرجل ورآه قد هزل وأن هذا الرجل لم يحسن في سياسته سياسة الفرس، ولذلك يقال لمن يقوم بأمر الفرس إيش؟ سايس. لم يحسن في سياسته، أراد أن يشتريه، فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الذي يليه تقريبا هو نفس الأول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. أقول قوله في هذا الحديث ولا تعد في صدقتك فيه دلالة أن شراء الصدقة عود فيه، أن شراء الصدقة عود فيها، وهذا أمر آخر يؤكد، هذا أمر آخر يؤكد قضية أن النهي على إطلاقه، لا يجوز له أن يشتري صدقته حتى ولو من غير الذي تصدق عليه بها، لا يجوز له أن يعود في صدقته، وهذا يؤكد الأمر الأول وهو قوله لا تعد في صدقتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه اعتبر شراء الصدقة عود فيها، شراء الصدقة عود فيها. مسألة، أقول هذا الحديث ورد أيضا بلفظ آخر وهو لفظ فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح وعند غير البخاري أيضا. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها هبة، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بأنها هبة، ولذلك العلماء اعتبروا صدقة التطوع ليست كصدقة الفرض، فجعلوا حديث أن الغني لا تحل له الصدقة محله في صدقة الفرض، أما في صدقة التطوع فإنها تحل له على أساس أنها هبة، على أساس أنها هبة، فتحل له صدقة التطوع لأنها من باب الهبة وليست من أوساخ الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف صدقة الفرض بأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع وصفها بأنها هبة، فدل ذلك أنها ليست من الأوساخ. ولذلك قال بعض أهل العلم يجوز لآل البيت أن يأخذوا من صدقة التطوع على أساس أنها هدية وهبة وأنها ليست من أوساخ الناس، والله عز وجل إنما ذكر أن الصدقة مكان الأوساخ في قوله خذ من أموالهم تطهرهم وتزكي، فذكر التطهير والتزكية في الصدقة المفروضة وليس كذلك الصدقة النافلة التي تعطى على سبيل الهبة. وإذا كانت على سبيل الهبة جاز للغني أن يأخذ منها، ولكن يأخذ منها بدون استشراف نفس وبدون أن يتصنع ليظن أنه محتاج فيعطى منها بدون أن يتصنع وأن يستشرف. وقال العلماء والأفضل له أن يتنزه عنها أن لا يأخذها. ويبقى إشكال في كلام أهل العلم هذا, وهو أنهم قالوا أنهم قالوا كل من جاز له أخذ الصدقة جاز له أن يسألها, فهل يجوز للغني أن يسأل الصدقة؟ قالوا يجوز له على سبيل الهبة, فيجوز له أن يقول لي فلان أهديني كذا, ليش ما تهديني هذا, أعطيني من هذا على يعني أهديني من هذا. قالوا يجوز. أما يعني على غير هذا السبيل فإن أهل العلم لا يجيزون له المسألة, يعني لا يجيزون له المسألة على وجه ظاهر أنه محتاج, على وجه ظاهر أنه فقير, فإن المال الذي يأخذه بهذه الصورة لا يحل له, إنما يحل له ما أخذه بغير استشراف وبغير تصنع, بغير استشراف وبغير تصنع, وعلى سبيل الكراهة وخلاف الأولى. وقد يتأكد أمر يعني العلماء قالوا يحرم له أن يأخذها إذا تصنع, وإذا تأكد أن أخذه لها يحرم غيرها ممن غيره ممن هو محتاج إليها الذي يظهر أيضا أن عليه أن يمتنع من أخذها, أن عليه أن يمتنع من أخذها. وكذا إذا كان صاحب الدعوة ما يدعو لها إلا الأغنياء, ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. ولذلك يعني إذا الناس صاروا يستشعروا من طلبة العلم أنهم يستنزهوا يقول أخي دعنا على سبيل الصدقة الأولى تعطيها لغيري لا تعطيها لي, يقول هذه ذبيحة مثلا طعام وكذا صدق عن أبويا صدق عن أمي, طيب يا أخي إذا كذا أعطيها للفقراء أولى مننا, في ناس ترى محتاجين أولى مننا, عرفت. ولذلك السلف ورد عنهم في الأضحية أنهم يقسموها ثلاثة أقسام, قسم يجعلونه صدقة, انتبه شوف الكلام الآن, وقسم يجعلونه هدية. فإيش يقصد بالصدقة والهدية؟ إذا قلنا أن الصدقة هدية يقصد الصدقة أنها على الفقراء وأن الهدية ما كان على الأغنياء. وكلامي هذا يعطيكم جواب أنه أحيانا الإنسان يجد في نفسه حرج من جيرانه يعطوه من الأضحية وهو ليس فقير وليس محتاج, فأهل العلم يقولوا يأخذ على سبيل الهدية وهو يهديهم أيضا على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة, إلا إذا غلب على ظنه أنهم قاصدين بها معنى الصدقة ومعنى تقصد الفقراء فيقول له يا أخي أنا ما يجوز أخذ هذا جزاك الله خير أنا ماني محتاج. فتنتبه لهذه القضية, عندنا الناس ما ينتبه لهذا, وبل بالعكس يقول هذا على روح أمي وكل المعزومين لها أغنية وسوي عليها عزيمة ما ينبغي مثل هذا, ينبغي نتقصد الفقراء والمحتاجين, وإن عزم أو نادى بعض غير المحتاجين فإذا كان على سبيل الهدية فالأمر جائز, وإلا فالمنع من ذلك والتعفف منه أولى وأفضل تعليما للناس وتأكيدا لهم في أن يقصدوا بمثل هذه الأمور أهل الحاجة والفقر. ثم أورد الإمام أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال الإمام تركها أحب إليه. هذا التاس عند الإمام ترى يبدو على التحريم, لكن استعمل كلمة أحب إليه مراعاة للنص الآخر وأدبا في الشرع, لأن الله سبحانه وتعالى أدب من يتكلم في شرع الله أن لا يقول بلسانه حلال أو حرام إلا على نص. وهذه المسألة عندنا فيها نصان, النص الأول اللي ذكرناه لا تحل الصدقة إلا لخمس وهذا النص, فالإمام رجح سبيل باب التحريم ولكن قال أحب إليه. وهكذا بعض أهل العلم أحيانا يتكلم بكلام يظنه من لا يعرف طريقته واصطلاحه أنه على سبيل الكراهة أو التنزيه وهو عند أهل المذهب على سبيل التحريم, والإمام له مثل هذه التصرفات كما نبه عليه ابن عبد البر في مواضع. الباب الذي يليه من تجب عليه زكاة الفطر.
قال رحمه الله: باب من تجب قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخرجوا زكاة الفطر عن الغلمان الذين بوادي القرى وبخيل. قال وحدثني عن مالك ان احسن ما سمعت بما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من ان ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبه وشاركه من كان منه مسلما ومن كان منه بتجاره وبغير تجاره، ومن لم يكن منه مسلما فلا زكاة عليه. قال مالك في العبد الآدق ان سيده ابن علي مكانه او لم يعلم، وكانت غيبته قريبه وهو يرى حياته ورجعته، فاني ارى ان يزكي عنه وان كان لباسه بطال ويئس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل الباديه كما تجب على اهل القرى، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل فرد او عبد ذكر او انثى من المسلمين.
جزاك الله خير. ايش رايك ابو هاشم تقرا كمان الباب اللي بعده؟ اقرا كمان.
قال رحمه الله باب قصيده زكاه الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس صاع من دم او صاع من شعير على كل فرد او عبد ذكر او انثى من المسلمين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سلمة العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاه الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاه الفطر الا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك من مد الأفضل مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضراء، فإن الكفارة فيه في مد هشام وهو المد الأعظم.
طيب هذا الباب هو نهاية أحكام الزكاة، زكاة الأموال، وبداية زكاة الفطر. زكاة الفطر هي التي يقول عنها العلماء زكاة الأبدان، زكاة الأبدان، وسميت بزكاة الفطر. قيل للفطرة وهي أصل الخلقة، وهذا الكلام ذكره ابن قتيبة وهو بعيد. وقيل سميت زكاة الفطر بالفطر لأنها إنما تشرع للفطر من رمضان، لمجيء الفطر من رمضان. ويدل على هذا الثاني قول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فقال الفطر من رمضان، فدل أن تسميتها بزكاة الفطر هي لكونها تشرع للفطر من رمضان، هي لكونها تشرع للفطر من رمضان. وهذه الزكاة لا تعلق لها بالمال، لا تعلق لها بالمال، فليست لها أنصبة في المال وليست لها أنصبة، لا، إنما تعلقها بالأبدان. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي عن ابن عمر قال فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على الناس، خلاص تتعلق بالناس، تعلق بالناس يعني بالأبدان، أبدان الناس، واضح؟ تتعلق بالناس، ولذلك يقال عنها زكاة الأبدان، زكاة الأبدان، وتلك زكاة الأموال، الزكاة المفروضة ذات الأنصبة والمقادير ونسبة 2.5% هذه زكاة الأموال. أما هذه زكاة الأبدان لأنها مفروضة على الناس، مفروضة على الناس. حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أورده في باب مكيلة زكاة الفطر يدل أنها واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حر. طيب المسلم المكلف فهمنا، طيب غير المكلف كيف تجب عليه؟ قال تجب على وليه. من هو وليه الذي يقوم بنفقته؟ يعني تجب عليه نفقته. إذن أخذوا هذا الكلام من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من قول ابن عمر فرض زكاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى على الكل. حديث ابن عمر كان المفروض الإمام يبدأ به، وكان المفروض الإمام يضعه في من تجب عليه زكاة الفطر، وكان المفروض أن الإمام يجعل كلامه وتعليقه في قوله أحسن ما سمعت في ذلك عقب كلام، عقب حديث ابن عمر. ولذلك أنا طلبت من الأستاذ أن يقرأ البابين. الباب الأول من تجب عليه زكاة الفطر. من حديث ابن عمر فهمنا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، مكلف أو غير مكلف. غير المكلف تجب على وليه. من هو وليه الذي تجب عليه نفقته؟ أورد المصنف في باب من تجب عليه زكاة الفطر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر، بمعنى أن كل غلمانه الذين، طبعا كلمة غلمان كانت تطلق على الخادم وعلى العبد حتى ولو كان رجلا يقال عنه غلام، يقال عنه غلام حتى ولو كان رجلا كبيرا بالغا مكلفا يقال عنه غلام. ومنه حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته فاطمة ومعه غلام لها، فذهبت تغطي نفسها فقال إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك، يعني لا تحتجب منه كاحتجابك من الأجنبي. ففيه إفادة أن المماليك لا يتحجب عنهم كالتحجب من الأحرار. ودلالة هذا النص على أنه الغلام يعني كان كبيرا في السن، أقول لو لم يكن كبيرا في السن لما احتاجت أن تطلب أن تتحجب، لو كان صغيرا لما تحجب. طيب أورد فيه أثر ابن عمر الذي فيه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. أقول وجه الدلالة أن ابن عمر رأى نفسه مكلف عن جميع من هم تحت يده ممن يملكهم من هؤلاء الغلمان، بل هالأقارب والأبناء والبنات فكلهم كان يخرج زكاة الفطر عنهم. وتصرف، وهذه قاعدة الإمام مالك يظهرها كثيرا وأهل العلم يظهرونها كثيرا، وينبغي لنا طلبة العلم أن ننتبه لها، وهي أن تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه حكمها حكم الرأي. كونه يخرج عن غلمانه ويكلف نفسه بذلك ويدل على أن هذا الأمر هو المشروع، لأنه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فكونه يفعل ذلك دليل على أنه مرفوع. والإمام مالك أحيانا يقيم الباب على آثاره في حديث، لكن يقيم على الأثار تأسيسا لهذا الأصل، ولأن في الحديث ولأن في الأثر تفصيل أكثر وتفسير أكثر. قال مالك إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. هذا الكلام هو تفسير حديث ابن عمر إن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. من هم الناس؟ قال في تمامه على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فلما قال على كل حر أو عبد أفاد شمول الكبير والصغير، صح ولا لا؟ وأفاد أنها على صاحب العبد، لأن العبد ما يملك حتى يتصدق، أن العبد ما يملك حتى، ولو كان المراد على العبد الذي يملك لبين الرسول ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل الحديث أن المراد أنه يخرج زكاة الفطر عن كل من تحت يده ممن يمونه وينفق عليه ويحسب عليه. ولذلك يقول إن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه. أقول المسألة الثانية، يقول الإمام مالك أن العبد زكاة فطره على سيده. طيب لو كان العبد مكاتب، بمعنى أن سيده أذن له في أن يعمل ويتكسب ويدفع هذا من قيمته ليعتقه، أو أن يستهدي الناس يتصدقون عليه فيأخذ هذا ويدفعه لسيده من قيمته. طيب المكاتب إلا دفع نص قيمته، إلا دفع ربع قيمته، إلا دفع ثلاثة أرباع قيمته، إلا دفع كل قيمته إلا 1000 ريال، إلا دفع كل قيمته إلا 100 ريال، نقول النص جاء في حديث أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فما دام عبد مملوك لسيده فإن زكاة فطره عليه. هذا قول الإمام مالك. وذهب غير مالك إلى أن المكاتب زكاة فطره عليه، لأنه صار يتكسب، صار عنده مال ونفقته لا يضمنها سيده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تحسب على المكاتب بقدر ما أعتق منه، فإذا فرضنا أعتق كاتب وجاب ثمن نصف ثمنه فإن عليه النصف وعلى سيده النصف. والإمام مالك رحمه الله أعمل النص الذي ورد في أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فقال إن المكاتب زكاة فطره على سيده. المدبر وهو العبد المملوك الذي يقول له سيده أنت معتق إن مت، يعني على دبر مني، يعني عقب موتي أنت حر. تذكروا قصة السيدة عائشة؟ ها؟ كانت عندها جارية قالت لها أنت إن شاء الله معتقة حرة لوجه الله إذا أنا مت، يعني عقب موتي دبر موتي. فقامت الجارية عملت لها سحر تمرضها، فمرضت السيدة عائشة حتى جاء طبيب قال هذه المرأة مسحورة، وكأنه اكتشف بطريقة أو بأخرى أن التي سحرتها جاريتها هذه، فنادوا الجارية وقرروها فأقرت وقالت إنما فعلته ذلك استعجالا لحريتي. فأمرت السيدة عائشة ببيعها لأسوأ العرب ملكة، يعني رجل شديد المراس، يعني عقابا لها أمرت ببيعها. وهذا حديث صحيح. الشاهد في القصة أن الجارية تريد تستعجل الحرية، فسحرت السيدة عائشة تريد تمرضها حتى تموت تصير حرة، وكشف الله أمر السيدة عائشة، وكان شفاءها من هذا السحر أن تغتسل من عين في قباء تجتمع فيها مجاري أكثر من عين، فتأخذ من وسط هذه المجاري قربة تغتسل يزول عنها السحر، كما جاء في بعض الروايات. فالمدبر هو عبد مملوك يقول له سيده أو تقول له مالكته أنت حر إن أنا مت، أنت حر على دبر مني، يعني بعد وفاتي، أنت بعد وفاتي مت. فكان بعضهم طيب ابن حلال طيب، كان بعضهم زي هذه الجارية سيء يسيء. الإمام مالك يقول والمدبر عبد، وهذا ظاهر كما في قصة السيدة عائشة باعتها، فلولا أن وفيه أن الوعد لا يلزم، لأن السيدة عائشة لم ترى نفسها أنها ملزمة بالوفاء لها بهذا الوعد، لم ترى نفسها أنها ملزمة بهذا الوعد، ولم ترى أنه يلزمها شيء في هذا الباب. فالوعد غير لازم كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم من الديانة ومن الاستحباب أنك لا تنقضه إلا لسبب وأنك توفيه ما أمكنك، لكن إن ما قدرت إيش تسوي؟ من أنت ملزم بالوعد. أيضا الرقيق غائبهم وحاضرهم، يعني قد يكون لك مجموعة من الرقيق، منهم من هو حاضر عندك ومنهم من هو غائب عنك. ألا ترى أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن رقيقه وغلمانه الذين في القرى وخيبر؟ فهو الإمام مالك يقول يلزم إخراج زكاة الفطر عن الأرقاء المملوكين من كان منهم حاضرا ومن كان منهم غائبا، إلا الكافر، إلا الكافر فلا تخرج عنه زكاة فطر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين، من المسلمين. مسألة، العبد الذي يملكه سيده ولكن من أجل التجارة، من أجل عروض التجارة، هذا لا تجب عليك الزكاة فيه لأنك ستزكي عنه في عروض التجارة، ما تروح تزكي عنه في عروض التجارة فهذا لا تجب عليك الزكاة الفطر فيه. فإذا العبد الكافر والعبد الذي يحتبس من أجل التجارة لا تجب فيه زكاة الفطر. مسألة، العبد الآبق، قال الإمام مالك العبد الآبق لمدة قريبة على سيده أن يزكي عنه، يعني لو غايب شهر شهرين حسب العرف مدة قريبة خلاص يزكي يخرج عنه زكاة الفطر. أما العبد الغائب لمدة بعيدة فهذا تسقط عنه زكاة الفطر. غير الإمام مالك جعل المسألة بالعلم بمكانه وعدم العلم بمكانه، قال إن أبق عبدك وأنت تعلم مكانه يلزمك زكاة الفطر عنه، أما إذا كنت لا تعلم مكانه فلا يلزمك زكاة الفطر عنه. والقضية يعني اجتهادية، الثاني مذهب أحمد والأول مذهب مالك كما سمعتم. مسألة، تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم أورد الإمام مكيل زكاة الفطر، يعني مقدار زكاة الفطر وكيلها. أورد فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وأورد عن أبي سعيد يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. أقول في هذه أو في هذا الباب مسائل، المسألة الأولى مقدار الصاع 4 أمداد بمدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصاع هو الذي تخرج منه زكاة الفطر. وما ذكره الإمام مالك في آخر الباب من الصاع الكبير صاع هشام، فهذا الصاع كان أكثر من هذا الصاع أو مد هشام، هذا المد أكثر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وتفريق بعض العلماء في أنه في الكفارات والعقوبات تخرج الأمداد بالصاع الكبير وفي غيرها تخرج بالصاع الصغير، هذا لا أعلم له أصل، والأصل أن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، تخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع المذكورة، تخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع المذكورة وهي الشعير والتمر والزبيب والحب الحنطة ومثلها الإقط، الإقط الحليب المجفف الإقط، وتخرج من كل طعام لأهل البلد، من كل طعام لأهل البلد، فتخرج من الرز تخرج من العدس إذا كان طعام أهل البلد، تخرج من نحوها من الأطعمة التي يطعمها أهل البلد، حتى قال بعض أهل العلم تخرج من السكر، لأنه أصبح للناس طعام لا يستغنون عنه. والأصل في هذا أن أبي سعيد الخدري، أن أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، طعام يعني مما نطعمه، وأن أو هنا أو ها هي تفسير لهذا الطعام، صاع من شعير أو صاع من إقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر. فقوله كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، المفهوم منه أنه يقصد مما نطعمه، والذي يطعمونه كانوا في ذلك الوقت وهذه الأمور. الآن الرز أصبح عندنا في الرز يصبح مثل هذه الأمور لأنه مما نطعمه. أمة ثانية، شعب ثاني عنده العدس يجوز بالعدس، شعب ثالث عنده مثلا غير العدس مثل الحمر يجوز بالحمر، لأنه هذا أصبح طعام أهل البلد، طعام أهل البلد. فرع: هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يجزئ إخراج القيمة بدل هذه الأطعمة لأخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لبينه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بيان صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، قالوا لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء المساكين عن السؤال، والمساكين قد لا يحتاجون إلى هذه الأطعمة، إنما يحتاجون النقود لأشياء أخرى، رحمك الله. وقالوا عندنا دليل يدل على جواز إخراج القيمة، ما هو الدليل؟ قالوا ما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قدر الحنطة نصف الصاع بصاع من غيرها، قدر الحنطة اللي احنا نسميها الحبس، قدر الحنطة نصف صاع منها بصاع من غيرها لأنها أغلى من هذه، فقال هذا فيه إشعار بمراعاة القيمة. ولكن وقالوا هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الرفع. انتبهوا بالله، الآن راح نفيد فائدة في المسألة. قال العلماء ردا على هذا الكلام، قالوا فعل معاوية صح عنه وروي مرفوعا ولم يصح، الشيخ الألباني صححه مرفوعا ولكن الصواب أنه غير صحيح، وروي مرفوعا ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ومعاوية نص بعض الصحابة على خلافه لما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في فعله. فهذا إذن يعطيكم تقييد للقاعدة، أن فعل الصحابي إذا كان لا مجال رأي الاجتهاد فيه ولم يخالفه أحد من الصحابة كان له حكم الرفع، أما إذا خالفه أحد من الصحابة لم يكن له إيش حكم الرفع عند العلماء، وهذه نقطة مهمة. ولذلك العلماء رحمهم الله حينما يقول الصحابي قولا ويشتهر عنه ولا يعلم له مخالف يقول هذا إجماع سكوتي. ابن قدامة كثير ما يفعل هذه الطريقة في المغني، يقول هذا قول ابن عباس وقول ابن مسعود ولا نعلم لهم مخالف، إيش يبغي يقول لك؟ يقول لك هذا إجماع سكوتي صار له حكم الرفع. لكن هنا أبو سعيد وغير أبو سعيد خالفوا معاوية وبينوا أن هذا من اجتهاد معاوية، أنه على خلاف الأمر الذي كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى أنه اجتهاد صحابي، ومدام اجتهاد صحابي فيكون القول هذا قول له اعتبار. فلما نأتي نعبر عن المسألة نقول الأرجح والأصوب أنك لا تخرج القيمة. ولذلك اختار ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا تعذر إخراج أو أصبح في حرج في إخراج الطعام أو إخراج ذات الزكاة من عينه، جوز إخراج القيمة عند التعذر والحاجة، أما عند عدم التعذر والحاجة فالأصل أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأعيان. مقصودي أن هذا القول مدام هو اجتهاد صحابي ما ينبغي أن يطرح من الاعتبار، ما ينبغي أن يطرح من الاعتبار، لأن كأن معاوية قيم قيمة الصاع من الشعير وغيرها بقيمة الصاع من البر، فوجد أن الصاع من البر قيمته تضعف الصاع من الشعير وغيره، فقال نصف الصاع من الحنطة من الشعير يجزئ عن صاع من غيره، فكأنه ينظر إلى القيمة، فهذا يدل على اعتبار القيمة. وفيه بيان أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من اعتبار القيمة له وجه من النظر، ونحن نستفيد من ذلك أن التعبير عن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون بصورة فيها كان القول الثاني باطل وليس لا، إنما القول الثاني قول نرى أنه يعني مرجوح أو غيره أرجح منه، ولا نرى يعني التخطئة التامة لهذا القول. قال الإمام مالك رحمه الله: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمدة الأصغر مدة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. أقول إن ثبت لهذا أصل فبها، وإلا فالتقدير كله بمد النبي عليه الصلاة والسلام. الباب باقي كثير، ناخذ الباب نخلص زكاة الفطر عشان نبدا ان شاء الله بكره.
قال رحمه الله: باب وقت يسال زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك بن عنافه ان عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثه. قال: وحدثني عن مالك انه راى اهل العلم يستحقون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفطر من يوم الفطر قبل ان ينظر الى المصلي. قال مالك: وذلك واسع ان شاء الله
فيه بيان أن وقت زكاة الفطر وقت وجوبها هو طلوع الفجر من يوم الفطر، ولكن يجزئ تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة حسب تمام الشهر. فإذا كان الشهر كامل تخرجها يوم 28 و29، إذا كان الشهر ناقص، إذا كان الشهر كامل تخرجها يوم 28 و29 يصير عندك يوم ثلاث قبله بثلاث أيام. فذكره أنها قبله بيومين أو ثلاثة بحسب تمام الشهر أو نقصان، فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبه. هي تجب في منهم من قال تجب بعد غروب شمس ليلة العيد، ومنهم من قال تجب بصباح الفطر. إيش فائدة هذا التحديد؟ ما هي فائدة هذا التحديد؟ أن من كان حيا إلى وقت الوجوب يجب عليه إخراج زكاة الفطر، ومن كان مات قبل وقت الوجوب يعني صام رمضان لكن قبل الوجوب مات قبل ليلة الفطر مات لا يلزم عنه زكاة فطر، لا يلزم عنه زكاة فطر. عرفتم؟ فرع أخير كان مفروض نذكره في الباب السابق: الصغير الجنين، هل يخرج عنه زكاة فطر؟ أقول ورد إخراج زكاة الفطر عن الجنين من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا مخالف له من الصحابة. الباب الأخير.
قال رحمه الله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال: حدثني عن مالك أنه قال: اسعى الرجل في عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق رائده زكاة إلا من كان منهم يكون ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم لتجارة كان أو لغير تجارة.
هذا الفصل أو هذا الباب عقد الإمام مالك لبيان أفراد آخرين، كان مفروض أيضا يكون مع الباب الأول نجمعه مع بعض، لبيان أفراد ممن لا تجب زكاة الفطر عنهم. فلو كان الإنسان يملك عبدا وسمح لهذا العبد أن يتجر وأن يملك، فملك العبد عبيدا، يقول مالك: لا تجب على صاحب العبد في عبيد عبيده زكاة فطر، ما تجب عليه. الصورة الثانية اللي ذكرها الإمام: الأجير الخادم الذي يكون في البيت، المستاجر اللي كل شهر تعطيه أجرة، مثل الخادمات اللي يكونوا في البيوت، هل يلزم عليك أنت زكاة فطر عنهم؟ الجواب لا، لأنهم أجراء فلا يلزمك أن تخرج عن أجراءك شيء. أيضا المرأة إذا كان لها رقيق ما هم ملكك ملكا، فهؤلاء لا يلزمك أن تخرج عنهم شيء إنما تخرج هي عنهم. من كان يخدمك منهم يقول الإمام مالك لك أن تخرج عنه الزكاة، وأيضا على غير الوجوب، على غير الوجوب ولا بد له منهم فتجب عليه. هنا الإمام مالك يقول فتجب عليه، فتجب عليه، نفهمه على أمرين: أنه مراد بقوله من كان يخدمه ولا بد له منه، من كان يخدمه يعني عبيده الذين يملكهم فتجب عليه، وقوله ولا بد له منه إذا رددنا على من تملكه زوجته أو من أو العبيد الذي يملكهم عبده فإنه يتناقض مع أصل الباب. فالذي يظهر أن مراده بقوله فتجب عليه هم عبيده الذين يملكهم كما أصله في أصل الباب الذين يقومون بخدمته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.